بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان جهود المملكة العربية السعودية في خدمة السنة النبوية ونشرها، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى يوم الخميس 17 من شهر جماد الآخرة عام 43 و400 هجرية في جامع قباء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، فإن هذه البلاد المباركة أرض الحرمين الشريفين منذ قيامها ونشأتها وبزغ نجم إمامي الهدى، الإمام محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود رحمهم الله تعالى، نشأت هذه البلاد على حماية الدين والاعتقاد الصحيح، مع تعظيم الوحيين، مع تعظيم الوحيين الكتاب والسنة، بل وتحكيمهما والاعتماد عليهما مسلكا ودستورا ومنهاجا للبلاد، مع الدعوة إلى الوحيين بعلم وعدل. تتابع أمر هذه الدولة المباركة منذ ذلكم العصر، عصر التأسيس، حتى عصر الإمام الصالح العادل عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود رحمهم الله أجمعين. ثبت هذا الإمام الصالح على هذا الأصل القويم والمنهج المستقيم. هذا اللقاء نعقده في هذه الليلة المباركة للكلام عن جهود هذه البلاد المباركة وجهود هذه الدولة المباركة في خدمة السنة ونشرها. لا أظن أن هذا العنوان يكفيه لقاء في مثل هذه اللحظات القليلات، بل الواجب أن يكون ثمة مؤتمر أو لقاءات متعددة للتفصيل في بيان حقيقة هذه الدعوة المباركة وهذا الجهد المبارك التي قامت به هذه الدولة، وفق الله القائمين عليها لكل خير، في نصرة السنة ونشرها. خاصة أن التذكير بهذا الأمر في مثل هذه الأزمان مع كثرة المتربصين والحاقدين والحانقين والحاسدين من الداخل ومن الخارج، فإن من الواجب أن يبين الحق وأن يظهر تذكيرا للناس
واعترافا بالفضل لأهله، فإنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس. هذا اللقاء معقود وأديره على ثلاثة محاور. المحور الأول: أذكر السامعين لهذا اللقاء بأقوال أو ببعض الأقوال المتينة لولاة الأمر في هذه البلاد المباركة، مبينة أقوال مبينة تعظيمهم للوحيين والعمل بالكتاب والسنة، وذكر بعض أسباب عنايتهم بالسنة النبوية ونشرها. أما المحور الثاني فهذا أيضا فيه بيان موجز لمسلك المملكة العربية السعودية في نشر السنة والدعوة إليها. أما الثالث ففيه استعراض جملة من النماذج التي يظهر منها عناية هذه البلاد المباركة بالسنة ونشرها، وتحت هذا المحور بعض النقاط كذلك. ثم أختم بخاتمة ختم الله لنا ولكم بخير، اللهم آمين. فأما المحور الأول وهو المتعلق بتذكير الناس بأقوال متينة لولاة أمر هذه البلاد، وفق الله القائمين عليها لكل خير، في تعظيمهم لشريعة الله وتعظيمهم للوحيين والعمل بهما، والأسباب أو بعض الأسباب الداعية للعناية بالسنة ونشرها. من تأمل الكلمات المأثورة عن الإمام الصالح عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله، له كلمات عظيمة ونيرة ومتينة تعتبر تأسيسا ونبراسا سار على ذلك من بعده أبناؤه البررة من ملوك هذه البلاد وأمرائها، وفق الله القائمين لكل خير. فمن أقوال الإمام المؤسس رحمه الله قال، واستمع إلى كلامه لتعرف منزلة تعظيم الشرع عندهم، قال: نحن دولة تقوم على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، نناهض كل ما يتعارض مع ذلك أو يخرج بنا عنه أو يخرج بنا عنه. ومن أقواله قوله رحمه الله: إن من يعتقد أن الكتاب والسنة عائق للتطور أو التقدم فهو لم يقرأ القرآن أو لم يفهم القرآن، انتهى كلامه رحمه الله. وهذه العبارة أو هذه الجملة بتمامها كررها الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بنصها. وقال الإمام المؤسس أيضا: إنني أدعو المسلمين جميعا إلى عبادة الله وحده والرجوع إلى العمل بما كان عليه السلف الصالح، لأنه لا نجاة للمسلمين إلا بهذا، انتهى كلامه رحمه الله. وثمة أقوال كثيرة مأثورة عن أبنائه البررة ملوك هذه البلاد، سعود وفيصل وخالد وفهد وعبد الله، وأخيرا الملك سلمان رحم الله الميت وحفظ الحي. فمن أقوال الملك خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز وفقه الله أنه قال: يقولون إننا وهابيون، والحقيقة إننا سلفيون محافظون على ديننا، نتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، انتهى كلامه. وقال: لقد أسس الملك عبد العزيز وأبناء هذه البلاد دعائم هذه الدولة، وحققوا وحدتها على هدي من التمسك بالشرع الحنيف واتباع سنة سيد المرسلين خير المرسلين صلى الله عليه وسلم، وخلال العقود التي تلت مرحلة التأسيس إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله، ودولتكم ولله الحمد والمنة تسير على خطى النمو والتطور بكل ثبات، مع التمسك بعقيدتها الصافية والمحافظة على أصالة هذا المجتمع وثوابته، إلى أن قال: ولقد وضعت نصب عيني مواصلة العمل على الأسس الثابتة التي قامت عليها هذه البلاد المباركة، الأسس الثابتة والتي تقدم ذكرها منذ توحيدها تمسكا بالشريعة الإسلامية الغراء وحفاظا على وحدة البلاد وتثبيت أمنها واستقرارها، وعملا على مواصلة البناء وإكمال ما أسسه من سبقونا من ملوك هذه البلاد رحمهم الله، انتهى كلامه. وقال أيضا: إن هذه الدولة قامت على أسس ثابتة من الكتاب والسنة، قامت وجمعت في دولتها الأولى والثانية والثالثة مواطنيها، ووحدت هذه البلاد على أسس كريمة وليس على العنصرية والفئوية، انتهى كلامه وفقه الله. له كلمات كثيرة حفظه الله، كل ذلك يمثل نهجا وطريقا سار عليه ولاة أمر هذه البلاد حرسها الله من كيد الكائدين وجميع بلاد المسلمين، اللهم آمين. هذا هو المنهاج الذي سلكوه منذ العهد الأول لتأسيس هذه البلاد حتى هذا العهد. ولعلي أذكر، والذكرى تنفع المؤمنين، بأن النص الأول والمادة الأولى في دستور هذه البلاد، نعم، الذي عليه تسير، المادة الأولى قالت: المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيارة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولغتها هي اللغة العربية، وعاصمتها مدينة الرياض، انتهى. هذه هو نص المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم في هذه البلاد المباركة. بعد هذه النقولات عن الإمام المؤسس ومن جاء بعده إلى عهد خادم الحرمين الملك سلمان حفظه الله وسدده، يظهر لكل منصف وعاقل مدى اعتزاز حكام هذه البلاد المباركة يعتزون بتمسكهم بشريعة الله الطاهرة، بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر ملموس غير مدعى، وهو من أعظم الأسباب. هذا الاعتزاز بالتمسك هو من أعظم أسباب عناية المملكة وحكامها بالسنة ونشرها. أضف إلى هذا السبب أن هذه البلاد المباركة تحوي وتضم قبلة المسلمين، الكعبة المشرفة بمكة المكرمة التي يتجه إليها المسلمون في أقطار الأرض في كل يوم وليلة، كم مرة؟ 5 مرات يتجهون إلى الصلاة إلى هذه الكعبة المباركة، ويأتي إلى بلاد الحرمين سنوياً مئات الألوف والملايين من الحجاج لحج بيت الله الحرام، وعلى مدى العام يأتون لأداء ماذا؟ أداء العمرة والزيارة. وتضم هذه البلاد المباركة مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام ومدينته الشريفة التي عاش بها وبها مثواه وفيها مسجده صلى الله عليه وسلم. هذه بعض الأسباب التي دعت ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة للعناية بالسنة ونشرها، ولعل في هذا تذكير لمن كان غافلا. أما المحور الثاني فهو فيه بيان موجز لمسلك المملكة في عنايتها بالسنة ونشرها. هذه البلاد بارك الله فيكم، هذه البلاد أخذت على عاتقها منذ التأسيس دعوة الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ودعوة الناس إلى التمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعت الناس في جميع أنحاء الأرض إلى ذلك، وتبصير الناس بأمور دينهم. وانطلقت في هذا التبصير وفي هذه الدعوة من مسالك ومعالم محددة، ليست عشوائية، ليست عشوائية، وبخاصة فيما يتعلق بالسنة النبوية المطهرة. يمكن أن نجمل هذه المعالم فيما يلي: أنها أولا طبقت قول الله جل وعلا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ثاني المعالم أنها امتثلت قول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني. فلم تبعث في تعليم الناس السنة ونشرها من لم ينطبق عليه هذا الوصف في الغالب الأعم، في الغالب الأعم، وأعني بذلك دعوة الناس إلى السنة وفق هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وهدي أصحابه رضوان الله عليهم من بعده. هذا يستلزم أن يكون القائم بهذه الدعوة، أن يكون القائم بهذه الدعوة على بصيرة بدين الله وبسنة رسول عليه الصلاة والسلام، وأعني بذلك العلم الشرعي الصحيح المبني على الوحيين وفق هدي سلف الأمة الصالح. ثالث المعالم أنه نظرا لأن دعوة الناس تحتاج إلى تؤدة، إلى ماذا؟ إلى تؤدة وإلى تدرج، فقد أعملت هذه البلاد المباركة هذه النقطة الهامة فتدرجت في دعوة الناس من حيث البداءة بالأهم فالمهم، بالأهم فالمهم، وسلكت في نشر السنة كذلك، انطبعت الكتب ثم بعثت البعوث، طبعت الكتب ثم بعثت البعوث من أهل العلم والفضل لتعليم الناس، ثم فتحت باب المنح لطلاب العلم من أنحاء العالم كافة تزويدا لهم بالعلم الشرعي الصحيح، ثم أنشأت الجامعات والمجمعات والمراكز العلمية في الداخل والخارج، وأنشأت المطابع الضخمة ومن أبرزها مجمع خادم الحرمين الشريفين لطباعة المصحف الشريف، لطباعة المصحف الشريف. كل ذلك وفق تدرج علمي منطقي سليم في نشر السنة عالميا. رابع المعالم أنه في خضم ذلك كله لم تأل جهدا في نشر السنة وإظهارها والعناية بها أن تستخدم كافة الوسائل الشرعية الدعوية وبخاصة وسائل التقنية الحديثة من الأشرطة وبرامج الحاسوب والإذاعة وغير ذلك، سواء في المواقع العنكبوتية أو فتح قناة تلفزيونية تعنى بالسنة النبوية خاصة. هذه جملة من المحاور التي يظهر من خلالها ماذا؟ العناية. وكما قلت، تحت كل محور يحتاج إلى لقاء مفصل للتدقيق وذكر الشواهد بتواريخها وأرقامها الدقيقة. أما المحور الثالث في استعراض جملة من النماذج التي يظهر منها عناية ماذا؟ هذه البلاد المباركة بالسنة ونشرها. قلت أن تحت هذا المحور نقاط. النقطة الأولى في ذكر جملة من جهود هذه البلاد في طبع ونشر كتب العلم والسنة خاصة. الإمام المؤسس عبد العزيز ابن عبد الرحمن الفيصل رحمه الله امتثل قول الله جل وعلا: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ما الذي يدل على أنه امتثل هذه الآية المباركة من سورة الحج؟ يدل على هذا ما نشرته جريدة أم القرى، الجريدة الرسمية، في عددها الذي صدر في رمضان عام 1347 من الهجرة، 1347 كم يوافق بالميلاد كما يقولون؟ 1928. الملك عبد العزيز رحمه الله رغب في نشر الدعوة إلى دين الله الخالص في سائر الأمصار، ليس هنا فقط، في سائر الدنيا. استشار العلماء في خير الكتب التي ينبغي أن ينشرها بين الناس، استشارهم ليعمل جهده في توفيرها إذا كانت موجودة ينشرها، إن كانت غير موجودة أو غير مطبوعة يطبعها وينشرها. فذكرت له جملة من الكتب التي تبين حقيقة التوحيد، منها ما هو مطبوع ومنها ما هو غير مطبوع، فاشترى من المطبوعات الألوف المؤلفة، وما لم يطبع أمر بطبعه وتوزيعه لله تعالى، حتى بلغت الكتب التي طبعها على نفقته رحمه الله نحو من 100 مؤلف، من 100 مؤلف. سار من بعده بتوفيق من الله أبناؤه البررة على هذه السنة التي سنها لهم والدهم المؤسس رحمه الله في نشر السنة وطبع كتبها حتى يومنا هذا. من نظر وتأمل فيما سطره العلماء والفضلاء آنذاك، ما سطروه فيما قام به الإمام المؤسس من نشر كتب السنة والعلم، علم حقيقة ما قام به في ذلكم الوقت قبل أن يوجد النفط وقبل أن تكون هذه البلاد على هذا الحال. فمثلا قال العلامة محمد حامد الفقي في مختصر خاتمة مختصر الفتاوى المصرية لشيخ الإسلام رحمه الله، ماذا كتب الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله؟ قال: وبعد، فكان الفراغ من طبعه هذا الكتاب بمطبعة السنة المحمدية بالأمر الملكي الكريم الصادر من مقام حضرة صاحب الجلالة أمير المؤمنين وإمام الموحدين ناصر السنة والدين قامع الزائفين والمبتدعين خادم الحرمين الشريفين صقر الجزيرة وعز العروبة ومحط آمال المسلمين الملك عبد العزيز ابن الإمام عبد الرحمن الفيصل آل سعود أدام الله توفيقه وتأييده، إلى أن قال: والمساعدة على نشر آثار السلف الصالحين، وأقر عينه وعيون العرب بأصحاب السمو أنجاله الكرام، وعلى رأسهم ولي عهده المعظم الأمير سعود رحمهم الله أجمعين. انتهى كلامه. يقول العلامة أحمد شاكر رحمه الله لما طبع مقدمة طبع كتاب شرح العقيدة الطحاوية للعلامة ابن أبي العز الحنفي، قال في مقدمته: هذا شرح نفيس للعقيدة السلفية التي كتبها الطحاوي، إلى أن قال: ولكن الشرح نفيس، وأبحاثه دقيقة عميقة، وتحقيقاته بديعة متقنة، فأصدر الملك العظيم سيد العرب ورافع لواء التوحيد والقائم على إحياء مذهب السلف إمام الموحدين الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود رحمه الله ورضي عنه أمره الكريم بطبعه على نفقته، وجعله وقفا لله تعالى، إلى أن قال: وعني بتصحيحه والإشراف على طبعه لجنة من العلماء والمشايخ برئاسة العلامة الكبير الشيخ عبد الله بن حسين ابن حسن ابن حسين آل الشيخ رئيس القضاة في الحجاز. انتهى. وقال في مقدمة تحقيق المسند للإمام أحمد: وكان يبحث أحمد شاكر عمن يطبع الكتاب، قال: سعيت في ذلك جهدي سنين كثيرة حتى كدت أيأس من طبعه، إلى أن وفقت إلى الاتفاق مع مكتبة دار المعارف على طبعه، وهي أكبر أو من أكبر دور النشر في القاهرة، إلى أن قال: وصادف ذلك، يعني الاتفاق، أن كانت الزيارة الرسمية التي شرف فيها مصر بزيارته أسد الجزيرة حامي حمى السنة رجل العلم والعمل والسيف والقلم الإمام العادل الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود أطال الله بقاءه، إلى أن قال: فما أن رفع إلى جلالته شأن هذا الكتاب حتى أصدر أمره الكريم إلى حكومته السنية بالاشتراك في عدد كبير من نسخه من أوله إلى آخره إجلالاً لشأن هذا الإمام الكبير، يعني الإمام أحمد، وعطفاً على شخص الضعيف بارك الله في جلالته وحفظه مؤيداً منصوراً وذخراً للإسلام والمسلمين ناشراً للواء العرب ومجدداً لمجدهم، وأقر عينه بأنجاله الأشبال الكرام السادة النجب قادة العرب وقدوتهم وموئل عزهم الأمراء سعود وفيصل وإخوتهما. انتهى كلامه رحمه الله. من ذلك قول الشيخ محمد بهجة البيطار رحمه الله، قال: كنت أذكر الكتب الإسلامية الجامعة النافعة التي طبعها الإمام، يعني الإمام عبد العزيز، على نفقته، ووزعها إيماناً واحتساباً في التوحيد والتفسير والحديث والفقه الإسلامي تبلغ عشرات الألوف. يقول: أقول الكتب الإسلامية ولا أقول الكتب النجدية أو الوهابية كما يقال، يعني لأن معظم الكتب التي طبعت ووزعت هي لأكبر رجال الإسلام في القرون الوسطى كابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية والمفسر العماد بن كثير والموفق بن قدامة المقدسي صاحب المغني وأمثالهم، إلى غير ذلك أقوال كثيرة. كما قلنا، لو أردنا الاستقصاء لوجدنا شيئا كثيرا. بارك الله فيكم. أهل إنصاف وعلم وفضل عرفوا لأهل الفضل فضلهم، نلحظ بارك الله فيك من خلال الألقاب التي ذكرت من هؤلاء العلماء لهذا الإمام العلم، لقبوه رحمه الله ورحمهم أجمعين، يظهر هذا بهذه الألقاب أثره، أثر هذا الإمام العادل في إحياء السنة والتراث الإسلامي ونشر العقيدة السلفية النقية الصافية والسنة المباركة كما كان عليه أهل القرون المفضلة. هنا أنبه إلى أنه اتصال العهد القديم والميثاق الأول الذي أبرمه الإمام محمد بن عبد الوهاب مع الإمام محمد بن سعود ما زال غراس العلم من شجرة الإمام سعود متعاهدا يسقي الحرث. ما فتئ ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة متلازمين متعاقبين على نصرة العقيدة النقية السلفية والسنة النبوية المطهرة حتى غدت أمرا مألوفا لدى الناس كافة، يظهر هذا لمن نظر إليه بعين الإنصاف والعدل لا عين الحقد وماذا والضغينة. وليعلم أن انتشار العقيدة الصحيحة والسنة المباركة في القرن الرابع الهجري، انتشار ذلك في العالم الإسلامي كان وراء ذلك هذا الإمام العادل الصالح عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل الذي جاب المطابع ليطبع الكتب النافعة على نفقته ويوزعها رحمه الله على طلاب العلم. وكما قلت قام بهذا الطبع والتوزيع وقفا لله قبل أن يكتشف النفط وقبل أن تغدو البلاد غنية وعندها مواردها عندها مواردها الكثيرة، ولكن رجاء الثواب من الله ونصرة دين الله وإبراء للذمة قام بذلك يرجو ما عند الله وما عند الله خير وأبقى. سار على هذا النهج الحميد المبارك أبناؤه من بعده سعود وفيصل وخالد وفهد وعبد الله حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله. وهنا أنبه على أمرين اثنين، أنه في عهد الملك فهد بن عبد العزيز خادم الحرمين رحمه الله أنشئت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد آنذاك في عام 1414، صدر ذلك بمرسوم ملكي. هذه الوزارة تحتها وكالات، من ضمن الوكالات وكالة متخصصة في شؤون المطبوعات والنشر تعنى بطباعة ونشر كتب العلم، كتب ماذا؟ العلم النافع، ومنها كتب السنة النبوية المطهرة وتوزيعها في كافة أنحاء العالم. وبلغت التوزيعات ملايين الكتب. ثانيا أن خادم الحرمين الشريفين الملك فهد رحمه الله تكفل بطباعة عدد من كتب السنة الكثيرة وتوزيعها على نفقته آنذاك امتدادا لنهج المؤسس. من تلكم الكتب مسند الإمام أحمد الذي طبع عند مؤسسة دار الرسالة ووزع آنذاك بنسخ عظيمة كثيرة مجانية، كذلك طبع مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جمع العلامة ابن قاسم مع ابنه محمد، وهكذا ونشر ووزع في مجموعة أخرى من الكتب منها مجموعة الحديث النجدية وغيرها كثير وكثير. النقطة الثانية في جهود البلاد في تعليم أبناء المسلمين، كما قلت حرصت هذه البلاد على نشر العلم وتعليم أبناء المسلمين كافة، فيما يتعلق بأمور عقيدتهم وعباداتهم وسلوكهم وغير ذلك، ويتضمن ذلك تعليمهم السنة ونشر السنة فيهم. يتجلى هذا من خلال الحرص على نشر دور العلم والمعاهد والكليات والدور وغير ذلك التي تعنى بالسنة. من هذا مثال: دار الحديث المكية، دار الحديث المكية، هذه الدار نشأت فكرتها في أواخر النصف الأول من القرن الرابع الهجري. قام الشيخ عبد الظاهر أبو السمح رحمه الله إمام وخطيب المسجد الحرام، كتب خطابا إلى الملك عبد العزيز، يعني يفيد فيه أنه يرغب في إنشاء دار وافتتاح مدرسة لدار الحديث. أجابه الملك عبد العزيز بعد البسملة، قال: السلام عليكم ورحمة إلى من عبد العزيز بن رحمان الفيصل إلى جناب المكرم الشيخ عبد الظاهر أبو السمح سلمه الله، السلام عليكم ورحمة الله، وبعد: فقد وصل إلينا كتابكم الذي بشأن المدرسة، وأحطنا علما بما ذكرتم ومن قبل المدرسة وفتحها، هذا أبرك ما يصير، لكن بارك الله فيك، تعرف حالة الناس اليوم وتخالفهم وتعاطيهم أمورا ليست من الشرع، إنما بعضها تعنت وبعضها عن جهل، إلى أن قال: لا شك أن المرجع، يعني في الاختلاف، أن المرجع كتاب الله وسنة رسول عليه الصلاة والسلام، وكل أمر يخرج عنه فهو باطل، فإذا وجد الدليل من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وما عليه السلف الصالح فهو البرهان والدليل. فأنت يجب عليك أن تراجع مع الشيخ عبد الله بن حسن في ذلك، وتنظرون في الأصلح وتقررون قرارا أعتمد عليه، فبهذا نفتح المدرسة ونساعد في كل شيء، نسأل الله التوفيق، إلى آخر كلامه. اليوم التالي من هذا الخطاب الذي جاء للشيخ أبي السمح، رفع الشيخ خطابا إلى الملك عبد العزيز فيه نظام المدرسة وما اجتمع عليه والشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ مع أهل العلم في هذا، ورفعوا إليه ما يتعلق بالمدرسة بعدها بيوم. فبعد أن اطلع الملك عبد العزيز على المدرسة ونظامها، كتب إليهم أو كتب إليه، قال: وصل إلينا كتابكم المؤرخ في الثاني من صفر عام 52 و300 بعد الألف، وأحطنا علما بما ذكرتم به، ولقد اطلعنا عن النظام الذي رسمتموه لمدرسة دار الحديث، ونحن نوافق على ذلك النظام، هذا ما لزم بيانه، والسلام. حرر في الثالث من صفر بعدها بيوم، في صبيحة يوم الاثنين 12 من صفر من ربيع الأول من السنة نفسها، بدت الدراسة في هذه الدار، وسلك أهل العلم فيها التدريس، وانتظم فيها الطلاب. ثانيا: إنشاء دار الحديث المدنية عام 1350، افتتح الشيخ رحمه الله أحمد ابن محمد الدهلوي مدرسة دار الحديث، رخصها من الملك عبد العزيز أيضا رحمهم الله أجمعين. ماذا كان فيها؟ تدريس علوم القرآن والحديث النبوي، وتخريج متخصصين على نهج المحدثين، ونشر عقيدة أهل السنة والجماعة. مدة الدراسة لما بدأت 10 سنوات، فيها كانت 10 سنوات على مراحل 3، ثم استمرت، وبعد مدة من الزمان ضمت إلى الجامعة الإسلامية، فصارت داخلة تحت الجامعة في عام 1384 من الهجرة. ثالثاً: إنشاء الجامعة الإسلامية بالمدينة المباركة النبوية. هذه الجامعة أنشئت بأمر ملكي في عام 81 بعد 300 و1000 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، في السنة نفسها، ذاك كان في الشهر الثالث. في الشهر الرابع صدر أمر ملكي بالموافقة على نظامها ولائحتها الداخلية. بدت الدراسة في الجامعة في يوم الأحد الثاني من جماد الآخرة من العام نفسه في كلية الشريعة. هذه الجامعة ضمت جملة من الكليات العلمية الشرعية، كلية الشريعة وكلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية، كلية الدعوة وأصول الدين، كلية الحديث الشريف والدراسات الإسلامية، وكلية اللغة العربية. هكذا بدأت. بالنظر في مواد أو في مواد سياسة التعليم في المملكة، الفقرة 142 تنص على إنشاء جامعة إسلامية كبرى لاعتماد أو لإعداد علماء متخصصين في العلوم الإسلامية وعلوم اللغة العربية وأحياء التراث الإسلامي، وعملا على ازدهارها وقياما بواجب الدعوة إلى الله. هكذا هو نص المادة. وتنص الفقرة 43 بعد 100 في سياسة التعليم على أن تحظى الجامعة الإسلامية برعاية خاصة لتكون مركز إشعاع في العالم الإسلامي وغيره، وتكون لها شخصية مستقلة. هذه الجامعة مما يخص موضوعنا في نشر السنة وجهود المملكة، كما قلت تحتضن كلية مباركة هي كلية الحديث الشريف والدراسات الإسلامية. أنشئت وصدر الأمر الكريم فيها في عام 96 و300 بعد 1000 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. بدأت الدراسة فيها في شهر شوال من السنة نفسها. هذه الكلية تعنى بتخريج المتخصصين في الغالب، نعم، في علوم ماذا؟ السنة. وفيها مراحل متعددة من المرحلة الجامعية ثم العليا. الجامعة عنيت بتعليم الناس العقيدة والسنة وغيرها من علوم المصاحبة، العلوم الشرعية المصاحبة، بنشر العلم في الدورات العلمية التي كانت تبعثها في أقطار الأرض، وتعليم الطلاب بإقامة الدورات الداخلية وغيرها. من ذلك رابعا إنشاء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نواتها الأولى هذه الجامعة هو المعهد العلمي، المعهد العلمي في مدينة الرياض، أنشئ عام 1370 من الهجرة. ثم تلاه كلية الشريعة، أنشئت عام 73 و300 بعد 1000 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم توسعوا في افتتاح الكليات الشرعية واللغوية والاجتماعية وغير ذلك. تعنى في بعض فروعها بماذا؟ بقسم السنة، بقسم ماذا؟ السنة. وفي ذلك الدراسة الجامعية والمراحل ماذا؟ العليا. أما النقطة الثالثة في جهود المملكة فيما يتعلق بإنشاء المراكز والمجمعات العلمية والجوائز للسنة النبوية، المملكة كما سبق لها دور ريادي في خدمة الدين الإسلامي الصحيح. وهذا العناية أو هذه العناية في جوانب عدة، منها ما يتعلق بجانب ماذا؟ السنة النبوية. من ذلك إنشاء المراكز العلمية، منها في عام 1406 صدرت الموافقة على إنشاء مركز يسمى مركز خدمة السنة والسيرة النبوية. في عام 1406 مركز خدمة السنة والسيرة النبوية، تشرف عليه علميا الجامعة الإسلامية، يقوم على تشغيله الأمانة العامة لمجمع الملك فهد طباعة المصحف الشريف. هذا المجمع يهدف إلى خطوات عظيمة في نشر السنة، جمع المخطوطات والمطبوعات والوثائق المتعلقة بالسنة والسيرة، وأن ييسر ذلك للباحثين، إعداد الموسوعات الحديثية في السنة النبوية وأخرى في السيرة، تحقيق ما يمكن تحقيقه من تلكم الكتب، إعداد البحوث التي تخدم السنة والسيرة، ترجمة ما يدعو إلى ترجمته أو ما تدعو الحاجة إلى ترجمته من ذلك، رد الأباطيل والشبهات التي تثار حول السنة وتثار حول السيرة النبوية العطرة، ونشر الأعمال التي تمت وأنجزت وإخراجها، ونحو ذلك من ماذا؟ من الأهداف. صدرت جملة من الكتب وإن لم تكن كثيرة، ككتاب بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث، وكذلك كتاب إتحاف الخيرة إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة للحافظ ابن حجر، وغيرها من الكتب. إذن كان له دور عظيم مناط به هذا المركز. ثانيا، في عام 1422 صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد رحمه الله على إنشاء جائزة عالمية للسنة، جائزة إيش؟ عالمية للسنة النبوية، مسماها جائزة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة. هكذا، ما هو هدف هذه الجائزة؟ تشجيع وحث على البحث الباحثين على البحث العلمي في مجال السنة وعلومها، وكذلك الدراسات العلمية الإسلامية المعاصرة، وأن يتنافس أهل العلم والفضل من مختلف أنحاء العالم، ليس مقصور على أهل البلاد، هنا عالمية، في كتابة البحوث الجادة في هذا المجال. كذلك من أهدافها إبراز محاسن هذا الدين وأنه صالح لكل زمان ومكان. كذلك هذه الجائزة كان لها فرعان. الفرع الأول جائزة الأمير نايف بن عبد العزيز لحفظ الحديث النبوي. ماذا تهدف هذه الجائزة؟ تنشئة الناشئة على حفظ السنة وترغيبهم في حفظ السنة وحفظ الحديث النبوي الشريف والعناية بذلك وتطبيقه. الفرع الثاني ما يتعلق بالدراسات المعاصرة. ثالثا، مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز للحديث النبوي الشريف. هكذا صدر الأمر الملكي في محرم عام 39 و400 بعد الألف من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام بإنشاء هذا المجمع. ماذا جاء في هذا النص؟ انتبه. قال الملك سلمان حفظه الله: ونظرا لعظم مكانة السنة النبوية لدى المسلمين وكونها المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد القرآن، واستمرارا لما نهجت عليه هذه الدولة من خدمتها للشريعة الإسلامية ومصادرها، ولأهمية وجود جهة تعنى بخدمة الحديث النبوي الشريف وعلومه جمعا وتصنيفا وتحقيقا ودراسة، إلى أن قال: أمرنا بما هو آتي، أولا إنشاء مجمع باسم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز آل سعود للحديث النبوي الشريف، يكون مقره المدينة المنورة، إلى آخر الأمر. ثم صدر قرار عن مجلس الوزراء في عام 1441 اعتمد فيه تنظيم هذا المجمع، آلياته المنظمة له، اشتمل على 18 مادة. الذي يهمنا في هذا اللقاء المادة الثالثة. ماذا جاء النص؟ قال: يهدف المجمع إلى تحقيق ما يأتي: 1- بيان عظم مكانة السنة النبوية كونها المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن، وتقديمها للعالم إلى العالم إلى العالم أجمع بصورتها الصحيحة، ليست المحرفة، ها؟ ليست المحرفة، الصحيحة الصالحة لكل زمان ومكان. ثانيا، خدمة السنة النبوية وعلومها جمعا وتصنيفا وتحقيقا ودراسة ونشرا. ثالثا، حماية السنة النبوية من أي تجاوز في الفهم أو الاستدلال، وتعزيز مفاهيم الوسطية والاعتدال، ومكافحة مسببات الغلو والتطرف والإرهاب. هذه المادة إلى هذا يهدف. طيب كيف يحققون هذه الأهداف؟ هي المادة الرابعة في تحقيق هذه الأهداف، نص على كيفية تحقيق هذه الأهداف دون حصر لهذه ماذا؟ السبل في تحقيق هذه الأهداف. هنا سأقف وقفة حول هذه القضية المهمة، هذا المجمع بالذات. من ينظر إلى ما يتعلق بمواد هذا المجمع بعين الإنصاف والدقة والتجرد، ما الذي يظهر لك؟ تظهر لك جملة من الحقائق التي لا يراها إلا حاقد، لا يراها إلا من أعمى الله بصيرته وبصره من حاقد وحاسد ومتآمر. من هذه الحقائق أولا أن ولاة الأمر هنا وفقهم الله منذ العهد الأول، عهد التأسيس، حتى هذا اليوم، فهم يعرفون أن هذا المنهج وهذا المسلك، وهو منهج ومسلك الاعتصام بالكتاب والسنة، وأنه دستور هذه البلاد، أن لهذا تبعات، له إيش؟ تبعات كثيرة، ومع هذا يتحملون ذلك بماذا؟ بكل جدارة، بكل جدارة. يظهر لك هذا في بيرقها، في ماذا؟ في بيرقها وعلمها، يحمل كلمة التوحيد مع سيف الحق والعدل. كل هذا يستلزم ويستدعي ماذا؟ لزوم منهج أهل السنة والجماعة الذي جاءنا به النبي عليه الصلاة والسلام، وسلكه أصحابه من بعده، وسار على ذلك أئمة الدين. هذا اللزوم يستدعي الدعوة إلى الحق بالتي هي أحسن، للتي هي أقوم، مع الصبر على ما يأتي من نيل في هذا المجال. الحقيقة الثانية أن إنشاء هذا المجمع هو تأكيد لمنهج هذه البلاد المباركة، وامتداد لما بدأه الإمام المؤسس، وأن منهجها ودستورها هو ماذا؟ الكتاب والسنة المطهرة، والسنة المطهرة هما حاكمان على كافة أنظمة الدولة، وهو يعتبر مكملاً، إنشاء المجمع مكملاً لصنوه مجمع الملك فهد طباعة المصحف الشريف، يظهر العناية بالوحيين الكتاب والسنة. هذان المجمعان شاهدان على ما عليه ملوك هذه البلاد المباركة من العناية بهذين الأصلين بحمد الله ومنته. ثالثاً، الحقيقة التي يجب أن تظهر مدى اعتزاز وافتخار ولاة الأمر وفقهم الله بالإعلان مراراً وتكراراً. هل يلزمهم أحد بهذا الإعلان؟ هل يوجد من يلزمهم بضرورة أن يعلنوا أنهم يعتزون بتمسكهم بكتاب الله وسنة رسول عليه الصلاة والسلام؟ هل يوجد ما يلزم أحداً بذلك أو منهم؟ لا يوجد. فيعتزون بذلك ديانة وبخاصة في هذا الوقت الذي يتكاثر فيه الأعداء على الحق وأهله من كل مكان، مع ضعف مصاحب في نواحٍ شتى من جملة من المسلمين، حتى كثير من الولاة لا يرفعون رأساً بذلك، ولا يقولون نحن تمسكوا بالكتاب والسنة، ولا يقولون نحن سلفيون على ما كان عليه الصحابة. هذا الاعتزاز منهم والتمسك له دلالة بينة ظاهرة على عظيم نعمة الله تعالى علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يجب علينا خاصة وعلى أهل السنة والإسلام عامة أن يشكروا الله على آلائه ونعمه، والتي منها أن سخر ولاة أمر هذه البلاد البررة إن شاء الله لخدمة هذا الدين وسنة رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. والقصور والتقصير مصاحب للبشر، لذا يجب أن ندعو لهم بالتوفيق والتسديد والإعانة والصلاح في الظاهر والباطن. رابعاً، أن المتأمل في مواد تنظيم هذا المجمع يدرك الدور الريادي العلمي الذي يجب أن يقوم به، خاصة في مجال خدمة السنة تحقيقاً وإخراجاً ونشراً وذباً لها. كذلك أن قيام المجمع بمهامه هو تصحيح وتصويب لما وقع فيه بعض الناس من المسلمين اليوم في من مخالفة في تحقيق العبودية لله تعالى في أوجه عديدة، من عبادة القبور ودعاء غير الله والاستغاثة بها بالأموات وغير ذلك، والاستعانة بالجن وغير ذلك من المظاهر المنافية للعبودية لله تعالى من مظاهر الشرك. فنشر السنة الصحيحة وبيانها للناس فيه تصحيح وتصويب لهذه العقائد المخالفة لما كان عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. يرجى لهذا المجمع المبارك أن يكون سبباً بإذن الله، سبباً عظيماً لاجتماع كلمة المسلمين على الحق، وأن يكون سبباً لاجتماع أهل العلم خاصة، وأن يؤلف الله به بين قلوب أهل الإسلام والسنة على الحق. فآخراً فيما يتعلق بالحقائق، أن في نشر السنة الصحيحة وبيانها للناس أن في ذلك بيان أن هذه السنة صالحة لكل زمان ومكان، لا نقول انتهى ما يتعلق بها في العصر الأول، هي صالحة في كل زمان ومكان ولكل قوم، وفيها الخير والفلاح والسعادة والنجاة لمن التزم بها. الخاتمة، هذا ما أسعف به الوقت، كما قلت الأمر واسع وثمة ماذا جوانب كثيرة يجب أن يؤخذ لكل منها لقاء أو لقاءات للتفصيل وماذا والتدقيق فيها. من خلال الذي تقدم أقول تظهر لك جملة من الأمور. الأمر الأول أن هذه البلاد المباركة أرض الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها عملت على خدمة السنة النبوية المباركة وعلى نشرها. هذا العمل منهم هو هدف ومرتكز أساس من مرتكزات هذه الدولة المباركة، وهي تتشرف وتشرف بهذا الصنيع، تتشرف وتشرف بهذا الصنيع. ثانيا، أن هذا الاهتمام بالسنة النبوية المباركة خدمة ونشرا نعم من هذه الدولة له أسباب كما مر. السبب الأول اعتزاز ملوك هذه البلاد وتمسكهم بالكتاب والسنة، وأن نصرة الحق واجبة، وأن نشر السنة في الناس ماذا؟ مرتكز أساس، وأن هذه البلاد أرض الحرمين الشريفين، وفيها كما مر قبلة المسلمين، وفيها مسجد رسوله الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. ثالثا أن هذه البلاد تتبع في نشر السنة أسلوب الحكمة والموعظة الحسنة، ونشر ذلك على بصيرة وعلم وتدرج. رابعا أن هذه البلاد المباركة لم تأل جهدا في استخدام كما مر الوسائل والإمكانات الشرعية المباحة في نشر ماذا؟ السنة في العالم أجمع. قد بذلوا في ذلك الجهد قدر الاستطاعة والتمكن، وفقهم الله تعالى. أنهي بكلمتين عظيمتين لعالمين جليلين من علماء هذا العصر وأئمتهما وأئمته. الكلمة الأولى لإمام أهل السنة والجماعة في هذا العصر، الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وجعل الفردوس الأعلى مثواه، اللهم آمين. يقول هذا الإمام الصالح: العداء لهذه الدولة عداء للحق، عداء للتوحيد. أي دولة تقوم بالتوحيد وتحكم أو تحكم شريعة الله غير هذه الدولة؟ أسأل الله أن يعينها على كل خير. وقال: هذه الدولة السعودية دولة مباركة، نصر الله بها الحق، ونصر بها الدين، جمع بها الكلمة، قضى بها على أسباب الفساد، أمن الله بها البلاد، وحصل بها من النعم العظيمة ما لا يحصيه إلا الله. ليست معصومة وليست كاملة، كل فيه نقص، فالواجب التعاون معها على إكمال النقص، وعلى إزالة النقص، وعلى سد الخلل بالتناصح والتواصي بالحق والمكاتبة الصالحة والزيارة الصالحة، لا بنشر الشر والكذب، ولا بنقل ما يقال من الباطل. انتهى. وقال شيخنا العلامة الفقيه الإمام محمد الصالح العثيمين رحمه الله، قال: أشهد الله تعالى على ما أقول، وأشهدكم أيضا أنني لا أعلم أن في الأرض اليوم من يطبق شريعة الله ما يطبقه هذا الوطن، أعني المملكة العربية السعودية. هذا بلا شك من نعمة الله علينا، فلنكن محافظين على ما نحن عليه اليوم، بل ولنكن مستزيدين من شريعة الله عز وجل أكثر مما نحن عليه اليوم، لأنني لا أدعي الكمال، وإننا في القمة، وأننا في القمة بالنسبة لتطبيق شريعة الله. لا شك أننا نخل بكثير منها، ولكننا خير ولله الحمد من ما نعلمه من البلاد الأخرى. يقول حفظه رحمه الله تعالى، وأختم بآخر كلامه، قال: لأنني لا أدعي الكمال، وأننا في القمة بالنسبة لتطبيق شريعة الله، لا شك أننا نخل بكثير منها، ولكننا خير والحمد لله من ما نعلمه من البلاد الأخرى. انتهى كلامه رحمه الله، وغفر الله لنا وله. فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وفضله أن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد المباركة لكل خير، وأن يعينهم وأن يسددهم، وأن يأخذ بأيديهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، وأن ينصر بهم السنة والدين، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، و أقول إن هذا الكلام وبيان هذه الحقائق قد لا يروق لكثير من أهل الضغن والذين في قلوبهم غل وحقد وحسد ولا يرغبون في سماع الحق، وإنما ينشرون الأباطيل والأكاذيب والترهات ويختلقون ذلك. فهذه عادة أهل الأهواء منذ القدم، يتآمر أهل الباطل من كفار ومبتدعة وأهل الأهواء والمنحرفين، سواء انحرافا عقديا أو انحرافا سلوكيا، للنيل من أهل الحق. وكما قال العلماء الذين نقلنا أقوالهم أخيرا رحمهم الله تعالى: لا ندعي العصمة ولا الكمال، فالكمال عزيز، فكما تكون يولى عليكم، ونقم الله لا تستدفع ولا تدفع بالسيوف، وإنما بالتوبة إلى الله والرجوع إليه والدعاء في ظهر الغيب بالصلاح والإصلاح والنصح لهم بالتي هي أحسن للتي هي أقوم، نصيحة ديانة لله، من زيارة لمن تمكن من الزيارة وكان أهلا لذلك، أو بالمكاتبة لمن كان أهلا لذلك، إبراء للذمة وقياما بواجب ماذا؟ بواجب النصيحة الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. فهذا الواجب على المسلم الصادق الناصح الذي يرغب الخير لبلاده وأهله ومجتمعه وولاة أمره، أن ينصح بالطريقة الشرعية الصحيحة التي رسمها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار عليها أصحابه من بعده وأئمة الهدى والدين. فقد قال عليه الصلاة والسلام: من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبده ماذا؟ علانية، وليأخذ بيده، فإن استجاب وإلا كان أدى الذي عليه، وهو حديث ثابت، خلافا لمن رام تضعيفه عن جهل أو هوى. وفي المصنف لابن أبي شيبة أن سعيد بن جبير رحمه الله جاء إلى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال: آمر أميري بالمعروف وأنهاه عن المنكر، قال: إن خفت أن يقتلك فلا تفعل، إن خفت أن يقتلك فلا تفعل، إن كنت ولا بد فاعلا ففيما بينك وبينه، ففيما بينك وبينه. جاء عند البيهقي وغيره في الشعب قال: ولا تغتب إمامك. متى تكون الغيبة؟ إذا كان في غير حضرته وفي غير مقامه، إلى غير ذلك من الآثار الكثيرة. القصور موجود، لا نجعل من المعصية كفرا، ولا يهون من أمر المعصية إن وجدت، ولا يهون من أمر البدع إن وجد، ولا يهون من أمر الشرك إن وجد. يحذر الناس من الشرك ومن البدعة ومن المعاصي، وينصح لمن كان وليا للأمر في بلدك بالتي هي أحسن للتي ماذا؟ هي أقوى. أما أن يجعل ذلك تكأة للتنفيس عما في النفس من انحرافات عقدية وغير ذلك فلا. في المصنف لابن أبي شيبة، نسيت الصحابي الآن هو حذيفة أو غيره رضي الله عنه، نسيته، أن رجلا جاء له، انظر إلى فقه هذا الصحابي الجليل، قال له: ألا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ جاءه كالموبخ، كيش؟ وأنك لا تقوم بالواجب الشرعي من إنكار المنكر. فماذا كان جوابه رضي الله عنه؟ قال: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأمر حسن شرعي، ولكن ليس من السنة أن ترفع السلاح على إمامك، فهم من هذه الجملة أنه يريد من ورائها ما يريد. ما قال اتق الله، أحسن الظن فيه، كذا كذا كذا، كما يدعي بعض المتحذلقة اليوم ممن يرفع شعارات الخوارج ومسلكهم. قال إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحسن، ولكن ليس من السنة أن ترفع إيش السلاح على إمامك. شم منه وعرف منه أن وراءه ما وراءه. وهكذا فعلت المعتزلة وغيرهم، فمن أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن حقيقة هذا الشعار هو الخروج على ولاة الأمور والخروج بالسيف وأقل أحواله بالكلمة من تعليب الناس وتهييجهم وإذكاء ماذا هذه الفتن في نفوس الناس وتهييجهم، تهييج العامة والدهماء. هذا ليس مسلكا شرعيا ولا يجوز السكوت عليه. النصيحة لولاة الأمر يجب أن تكون بالطريقة الشرعية. أنت كيف تريد أن ينصح لك الناصح؟ أيقوم على الأشهاد ولو كان خطأ وقع منك سهوا؟ الواجب كما قال بعضهم أن النصيحة تكون ماذا؟ في الخفاء نصيحة، وفي الجمع فضيحة. في الجمع ماذا؟ فضيحة. هكذا يجب أن تكون المناصحة لله وفي الله، فما كان لله دام واتصل، وما كان لغيره انقطع وانفصل. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.